السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، جعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للصيام والقيام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام. ورضي الله عن صحابته الكرام وعمن تبعهم بإحسان واستقام وتمسك بدين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، إن هذه المدينة المباركة ليست كسائر المدن، إنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها المدينة الحبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المتعين على من أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى هذه المدينة والمقام في هذه المدينة أن يتأدب فيها بالآداب الشرعية. وأعظم تلك الآداب على الإطلاق أن يكون حريصا على التمسك بالسنة وعلى الحذر من الإحداث بأنواعه، وأعظم ذلك الحذر من الشرك بأقسامه، الحذر من الشرك الأكبر، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يحذر من أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى المدينة والمقام في المدينة أن يشرك بالله شيئا، كما يحذر من الشرك الأصغر، فلا يحلف بغير الله مثلا، كما يحذر من الشرك الخفي وهو الرياء، فيجاهد نفسه أيما مجاهدة على الإخلاص لله عز وجل في أعماله كلها، كما يحذر أيضا من البدع المحدثات التي ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمها لأمته. وكل أمر يتقرب به إلى الله عز وجل لم يأتي به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيحذر من أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى المدينة من البدع والإحداث فيها، كما يحذر حذرا شديدا من كبائر الذنوب، فيتقي الله عز وجل في نفسه، ويحذر من أن يغضب الله وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحذر من الشرك ومن البدع ومن كبائر الذنوب واجب على المؤمن في كل مكان، لكنه في المدينة أوجب وأعظم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذه المدينة المباركة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حرام من أحدث فيها حدثا بشرك أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب، فهو متوعد بأن تكون عليه لعنة الله، ولعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن طرد من رحمة الله من أي خير يقرب؟ لا شك أنه قد طرد من الخير كله، ومتوعد بأن تكون عليه لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، فهو مستحق لأن يدعى عليه باللعن والعياذ بالله. ولا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا ما دام على تلك الحال. ولذا أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم، وأن نحذر من الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرا شديدا. أيها الإخوة الفضلاء، قد ذكرت في مجلسنا بالأمس أنه يشرع لمن قدم المدينة وهو محب لها أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة فيه، وأن يحرص على طلب العلم فيه، وأن يحرص على انتظار الصلاة بعد الصلاة فيه. ويشرع له أيضا أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على الصاحبين. لكن أيها الإخوة، ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يكرر زيارة القبر مرارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. كما ذكرنا أنه يشرع للمسلم أن يزور بقيع الغرقد ويسلم على الأموات هناك ويدعو لهم، ويشرع له أن يزور شهداء أحد وأن يسلم عليهم ويدعو لهم، ويشرع له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. والمشروع للرجال هي هذه الخمسة، أما النساء فعلى التحقيق والصحيح من أقوال أهل العلم إنما يشرع لهن أن يزرن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزرن مسجد قباء، ولا تشرع للنساء زيارة القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والمقصود بالزوارات الفاعلات للزيارة، وليس المقصود المكثرات من الزيارة، لأن هذه الصيغة تستعمل بنفي الفعل مطلقا، كما في قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، أي أنه سبحانه لا يظلم أبدا. فلا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، هذا التحقيق والصواب من أقوال أهل العلم. ثم أيها الإخوة، سؤال يسأله الفضلاء الذين يزورون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، وهو: هل يشترط للبقاء في المدينة وقت معين وزمن محدد، أو بعبارة أخرى، هل يشرع لي أن أبقى مدة معينة لا أنقص منها شيئا؟ هل يشرع لي أن أبقى في المدينة 8 أيام لا أنقص منها شيئا؟ والجواب أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لمدة البقاء في مدينته صلى الله عليه وسلم، بل المؤمن الموفق يأتي إلى هذه المدينة ويتزود من الخيرات فيها في المدة التي تمكنه من غير تحديد بوقت. فإن قال قائل: ألم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ونجي من العذاب. قلنا: إن هذا الحديث مذكور لكنه ضعيف ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه راو مجهولا يقال له نبيط بن عمرو، هذا الراوي مجهول فلا تصح روايته، فهذا الحديث ضعيف. ولذا أيها الإخوة، لا يشترط لك يا عبد الله أن تبقى مدة معينة تكون ملزما بها. أقول هذا لأني وجدت أن بعض المسلمين يشق على نفسه مشقة شديدة من أجل أن يكمل 8 أيام، فقد يتحمل أمورا تضره من أجل أن يكمل 8 أيام. بل بلغني أن بعض الزائرين إذا كانت مدة إقامته 6 أيام أو 5 أيام في المدينة يقوم بأمر منكر، فيصلي صلاة الأيام الباقية في يوم سابق، فإذا جاء في اليوم السادس صلى صلوات اليوم السابع وصلوات اليوم الثامن في اليوم السادس. وهذا منكر لا يجوز، فإنه لا يجوز للمسلم أن يوقع الصلاة قبل وقتها. هذا أمر أحببت أن أنبه إخواني إليه. ثم أيها الإخوة، كنا البارحة نتكلم عن مرتبة عظيمة جدا من مراتب ديننا، فإن ديننا الذي أكرمنا الله به، الذي هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكنا في دروس سابقة قد تكلمنا عن الإسلام، وشرعنا البارحة في الكلام عن الإيمان، وقلنا إن الإيمان في لغة العرب عند أكثر علمائنا هو التصديق، وقلنا إن الذي يظهر لنا أن الإيمان هو التصديق، لكنه ليس التصديق الذي يقابله الكذب فيقال صادق وكاذب، وإنما هو التصديق الذي يقابله الكفر فهو تصديق خاص. بمعنى أن الإيمان في اللغة هو التصديق بما يرجى ويخاف مع القيام بحقه، والتصديق بالأمور الغائبة. ومن أهل العلم من قال: إن الإيمان مشتق من الأمن، فلا يطلق إلا على خبر يؤتمن عليه المخبر. ثم بينا أمرا عظيما شريفا، وهو أن الإيمان في الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان لا بد فيه من قول اللسان، ولا بد فيه من اعتقاد القلب بأن يصدق المؤمن تصديقا جازما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يصدق بهذه الأركان 6، وهذا يسمى عند علمائنا بقول القلب، بقول القلب. ولا بد في الإيمان أيضا من أعمال القلوب، لا بد في الإيمان من الخشية لله والإنابة لله والإخلاص لله والخوف من الله ورجاء ثواب الله. فمن زعم أنه مؤمن ولكنه لم يرجو ثواب الله أبدا، ولم يخف عذاب الله أبدا، ولم يخلص لله أبدا، فهذا ليس بمؤمن. فالإيمان لا بد فيه من أعمال القلوب، والإيمان لا بد فيه من عمل من الأعمال الظاهرة يكون دليلا وبرهانا على صدقه. أعمال الجوارح أيها الإخوة، الأعمال الظاهرة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: منهيات ومأمورات، وبعبارة أخرى فاسدة وصالحة. أما المنهيات، الأعمال الفاسدة، فهي عند أهل العلم على قسمين: القسم الأول أعمال فاسدة منهي عنها تضاد الإيمان وترفع الإيمان ولا يمكن أن توجد مع الإيمان، كقتل الأنبياء مثلا. فمن زعم أنه مؤمن وهو يقتل نبيا فإن هذا لا يصح إيمانه وزعمه. وكإهانة المصحف مع العلم بأنه مصحف، وكتلطيخه ونحو ذلك مع العلم بأنه مصحف، فإن هذا يضاد الإيمان. هذه الأعمال السلامة منها شرط لصحة الإيمان، بمعنى لا بد من السلامة منها لصحة الإيمان. أما القسم الثاني من المنهيات فهو الذي لا يضاد الإيمان، وقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن من فعل منهيا منها ليس بكافر، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. فتلك المعاصي تنقص الإيمان لكنها لا تذهب الإيمان. وأما أعمال الجوارح الصالحة كالصلاة والزكاة وذكر الله ونحو ذلك، فهذه الأعمال كلمة السلف فيما يظهر لنا متفقة على أنه لا بد من عمل منها يصدق الإيمان حتى يكون الإنسان مؤمنا، لا بد أن يكون عاملا لشيء من هذه الأعمال، وقد بينا ما يتعلق بذلك البارحة. ثم يأتي سؤال: هل هناك عمل معين من أعمال الجوارح إذا لم يعمله الإنسان يكون غير مؤمن؟ أقول إن سلفنا الصالح قد اختلفوا في هذه المسألة العظيمة، فاختلفوا في ترك المباني الأربعة بعد الشهادتين، أعني الحج والصيام والزكاة والصلاة، هل ترك هذه الأعمال يكون كفرا يدل على ذهاب الإيمان وفساد دعوى الإيمان أو لا يكون؟ وأقول إن الراجح من أقوال أهل العلم في ترك الحج والصوم والزكاة أنه إذا كان ذلك مع إقرار بوجوبها أنه لا يكون كفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تارك الزكاة وعن حسابه يوم القيامة، ثم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا فإنه لا سبيل له إلا إلى النار والعياذ بالله. فدل ذلك على أن تركها مع الإقرار بوجوبها لا يكون كفرا مذهبا للإيمان. أما الصلاة فقد اختلف العلماء في تركها مع الإقرار بوجوبها بعد إجماعهم على أن تارك الصلاة جحودا لها يكون كافرا. اختلفوا في من تركها تكاسلا وهو مقر بوجوبها. والتحقيق من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تكاسلا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. إذن أيها الإخوة، أعمال الجوارح الصالحة لا بد من عمل منها حتى يقوم الإيمان إذا كان الوقت متسعا ولا عذرا. فمن ادعى إيمانا وقال: أنا مؤمن وقلبي فيه إيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لكني لا أسجد لله ولا أصلي لله ولا أصوم لله ولا أحج لله ولا أعمل عملا من أعمال البر والإحسان لله، فهذا كاذب في دعوة. إلا إذا كان الوقت ضيقا، فضاق الوقت بحيث لم يتمكن من العمل، أو كان هنالك عذر كأن كان لم يعلم بالأعمال المشروعة في الإسلام، أسلم ولم يعلم وبقي أياما حتى مات وهو لا يعمل، فإنا نقول إذاك إنه مؤمن. ثم بدأنا بالإشارة إلى الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فمن أطاع الله يزداد إيمانه، ومن عصى الله ينقص إيمانه، ولذا يتفاضل فيه الناس، فالناس يتفاضلون في الإيمان. وقد اتفقت كلمة السلف الصالح رضوان الله عليهم على هذا. روى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله عن ابن إدريس وجرير ووكيع قالوا: الإيمان يزيد وينقص. وترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال البخاري: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وروى ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة والجماعة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذه الجملة أيها الإخوة، الإيمان يزيد وينقص، جملة مأثورة عن الصحابة، فقد تكلم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه، أي نصا، أي نص على أنه يزيد الإيمان وينقص، من الصحابة عمير الخطمي. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد قال: عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عمير قال: الإيمان يزيد وينقص. فهذه الجملة جملة قالها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليها كلمة السلف. قال عبد الرزاق الصنعاني قال عبد الرزاق: سمعت سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمرا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكان ابن عيينة في مجلس يوما فقال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه: يا شيخ لا تقل يزيد وينقص. أخوه اسمه إبراهيم قال: يا شيخ لا تقل يزيد وينقص. قال رحمه الله وقد غضب: اسكت يا صبي، اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا عن السلف أكثر من أن يحصر، وكيف لا يكون ذلك؟ والله عز وجل يقول: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والله عز وجل يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. وهذا دليل أيها الإخوة على أن من قال لا إله إلا الله قد يدخل النار، ولكنه لا يخلد فيها ما دام صادق الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال البخاري: قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان بدلا من خير. وهذا يدل يا إخوة على أن الإيمان يتفاوت، فمن الناس من في قلبه إيمان كبير، ومن الناس من في قلبه إيمان أقل، وهكذا. هذان الأصلان العظيمان هما أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وخالف أهل السنة والجماعة في هذين الأصلين العظيمين فرقتان، إحداهما تسمى بالمرجئة والأخرى تسمى بالوعيدية. أما المرجئة فسموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، وهم طوائف. فمنهم من يقول: الإيمان معرفة القلب فقط، مجرد معرفة القلب إيمان، فمن عرف بقلبه آمن ولو لم ينطق بلسانه ولو كذب بلسانه. وهؤلاء هم الجهمية. وعلى هذا قال العلماء إنه يلزم أصحاب هذا القول أن إبليس مؤمن، إبليس رأس الكفر يلزمهم أنه مؤمن، لأن إبليس عرف ربه بقلبه. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، وهو عارف بالبعث وهو رأس الكفر. فهذا يدل على فساد هذا القول. يقول بعض أهل العلم: الجهمية جمعوا ثلاث جيمات مذمومة، الجهمية جمعوا ثلاث جيمات مذمومة، فهم جهمية في الصفات، جبرية في أفعال العباد، مرجئة في الإيمان، وكلها خلاف الحق، كلها خلاف الحق. ومنهم من قال الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وهؤلاء يقال لهم الكرامية، أتباع محمد ابن كرام. يقولون الإيمان هو النطق باللسان، إذا نطق باللسان وقال آمنت أو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن، ولو لم يصدق بقلبه. ولذلك هم يقولون يا إخوة إن المنافق مؤمن، المنافق الذي يقول بلسانه لا إله إلا الله مؤمن مع أنه يبطن في قلبه الكفر. فعلى مذهبهم عبد الله بن أبي مؤمن وهو رأس المنافقين، لكن يقولون هو مؤمن وهو مخلد في النار، يقولون هو مؤمن وهو مخلد في النار لا يدخل الجنة. فجمعوا بين النقيضين، وصف الإيمان والخلود في النار. لماذا لا يدخل الجنة ويخلد في النار؟ قالوا لأنه لا يدخل الجنة إلا إذا صدق باطنا، لا يدخل الجنة إلا إذا صدق باطنا، ولكنه يكون مؤمنا إذا صدق ظاهرا. وهذا تناقض وفي غاية التناقض. ومنهم من قال إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه ويعمل بجوارحه، وهذا مشهور عن الأشاعرة والماتريدية. ومنهم من يقول الإيمان هو تصديق القلب والإقرار باللسان، أما الأعمال فليست من الإيمان لكنها مطلوبة في الإيمان. وهؤلاء يا إخوة يسمون بمرجئة الفقهاء، وهؤلاء يخالفون أهل السنة والجماعة في قولهم إن العمل من الإيمان، وفي قولهم إن العمل يزيد وينقص. كذلك يخالفون في مسألة، وهو أنهم يقولون لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وكل هذا خلاف الحق. أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. وفي الاستثناء يفصلون فيقولون يجوز الاستثناء باعتبار ويحرم باعتبار، يجوز الاستثناء باعتبار ويحرم باعتبار. متى يحرم؟ قالوا إذا كان عن شك في إيمانه، لا يجوز الشك في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه يشك هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن، هذا لا يجوز. لكن يجوز الاستثناء إذا كان الإنسان يقصد أن الأعمال من الإيمان وأنها كثيرة، وهو لا يدري هل أتى بما ينبغي عليه من الأعمال أو قصر، والأصل فيه التقصير، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله بهذا الاعتبار. أو إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال، المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام في الاستثناء في الإيمان على ثلاثة أقوال. قول إنه يجب الاستثناء، ومن لم يستثني كان مبتدعا، فيقولون لا يجوز أن تقول أنا مؤمن أبدا، لابد أن تقول دائما أنا مؤمن إن شاء الله. وقول إن الاستثناء محظور، قال والقول الثالث أوسطها وأعدلها، وهو أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار. فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي، وأنه سبحانه يقبل أعمالي، ليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه حسن، وقصده أن لا يزكي نفسه، وأن لا يقطع بأنه عمل كما أمر فقبل منه. قال: والذنوب كثيرة، والنفاق مخوف على عامة الناس. كل واحد منا يا إخوة ينبغي أن يخاف على نفسه من النفاق، وأن يحذر من النفاق. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم من النفاق، وما كان أحد منهم يقول إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. هذه الفرقة الأولى المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. والفرقة الثانية هي الوعيدية، وهم المعتزلة والخوارج. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون يا إخوة إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، إذن هو يشبه قول أهل السنة والجماعة، لكنهم يزيدون قولا منكرا، فيقولون إن الإيمان لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. لا، يقولون لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، يعني المؤمن إذا كذب كذبة واحدة أو زنى والعياذ بالله زنية واحدة ذهب بعض إيمانه، هؤلاء يقولون ذهب إيمانه كله، ذهب إيمانه كله. ولذا يا إخوة الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ويتفقون جميعا على أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار. وهذا القول باطل، ترده الأدلة وإجماع سلف الأمة. أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. الوعيدية ينكرون، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويكذبون بهذه المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهم أيضا يعني وسط بين المرجئة كذلك، الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل عليه السلام، ويقولون إن الفاسق مؤمن إيمانا كاملا. أهل السنة والجماعة يقولون فساق المؤمنين معهم بعض الإيمان وأصل الإيمان، لكن إيمانهم ناقص، فليس إيمانهم كاملا. وهنا ننبه على أمور مهمة أيها الإخوة. أصول أهل السنة والجماعة تدور على هذين الأصلين العظيمين: الأعمال من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. فمن قال إن الأعمال من الإيمان وإن الإيمان يزيد وينقص فهو من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وقد برئ من مخالفة أهل السنة والجماعة. هذا ما قرره الأئمة. يقول الإمام ابن المبارك: من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ويقول الإمام أحمد: عندما سئل عمن يقول الإيمان يزيد وينقص قال هذا بريء من الإرجاء. أو بعبارة أخرى يا إخوة، من قال إن الإيمان يتجزأ ويتبعض ويتفاضل فيه الناس فقد برئ من مخالفة أهل السنة والجماعة في الإيمان، لأن كل من خالف أهل السنة والجماعة في الإيمان يرون أن الإيمان لا يتبعض، فهم إما مرجئة يقولون الإيمان إذا حصل بعضه حصل كله، وإما وعيدية يقولون الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. فمن قال إن الإيمان يتبعض فيزيد وينقص فإنه بريء من مخالفة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. ثم قد يقع من بعض أهل السنة والجماعة القائلين بهذين الأصلين العظيمين خلاف في فهم بعض النصوص، وهذا لا يخرجهم عن دائرة أهل السنة والجماعة. يعني مثلا المسألة المشهورة عند أهل العلم، هل يدخل الجنة من صدق بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل خيرا قط؟ بعض أهل العلم قالوا نعم يمكن أن يدخل الجنة، وفهموا هذا في حديث عظيم جاء في صحيح مسلم، وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلص المؤمنون من النار، وخلوصهم من النار يا إخوة هو بالمرور على الصراط، لأن كل واحد منا سيرد النار، والمفلح من نجاه الله، وورود النار هو بالورود على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم، ومن الناس من تخطفه كلاليب النار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فإذا خلص المؤمنون وتجاوزوا الصراط يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. المؤمنون الذين يكرمهم الله بتجاوز الصراط ويرون بعض إخوانهم قد اختطفتهم الكلاليب وسقطوا في النار يجتهدون في مناشدة الله لإخوانهم أن ينجيهم الله من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا ممن يعرفون، كانوا يصلون معهم كانوا يصومون معهم كانوا يحجون معهم يعرفونهم فيخرجونهم من النار، يحرم الله صورهم على النار فيخرجون إخوانهم الذين يعرفونهم من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، يعني من الذين نعرف، فيقول ربنا سبحانه ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا، يعني لم يبقى أحد. وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة. وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه قبل شفاعة الملائكة، وقبل شفاعة الأنبياء، وقبل شفاعة المؤمنين برحمته. ثم سبحانه وتعالى من رحمته يقول: ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقال الصحابة: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية، لأنه عرف وصفها. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول سبحانه: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم فيه أن الله أدخل الجنة قوما لم يعملوا خيرا قط. كذلك هناك حديث رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان قبلكم، يعني من الأمم الماضية، رغثه الله مالا، أي رزقه الله مالا كثيرا، فقال لبنيه لما حضر، يعني لما حضرته الوفاة، قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب كنت. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. إذا أنا مت فأحرقوني ثم دقوني يعني ما بقي ثم ذروني في يوم عاصف شديد الرياح. ففعلوا فجمعه الله عز وجل، والله على كل شيء قدير، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك، يعني ما الذي حملك على هذا؟ فقال: مخافتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلقاه برحمته، وفي رواية: غفر له فأدخله الجنة. وهذا الرجل يقول إنه لم يعمل خيرا قط، ولذا فهم بعض علماء السنة أنه يدخل الجنة أقوام صدقوا بقلوبهم وقالوا بألسنتهم ولم يعملوا خيرا قط، وهذا ظاهر في الحديث. لكن الذي يظهر والله أعلم والمفهوم من كلام السلف المتقدمين أنه ليس في هذا الحديث نفي أعمال الجوارح مطلقا، وإنما المراد ما زاد على أصل الإيمان من الأعمال. وهذا أسلوب لغوي وشرعي، يقال لم يعمل خيرا قط وليس المقصود نفي العمل مطلقا. وإن شئتم الدليل من السنة فاسمعوا. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، أجرم جرما عظيما، قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، يريد أن يتخلص من هذه الجريمة التي فعلها، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، قال صلى الله عليه وسلم: فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة، يلتمس التوبة. قال للراهب: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال الراهب: لا. كيف تكون لك توبة وقد قتلت 99؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقتله فكمل به 100. وهذا ما يجره الجهل على صاحبه، هذا الراهب جاهل يعبد الله في الصومعة بجهل. يقول العلماء: المتكلم في دين الله بجهل يجر على نفسه الأذى، ولا شك، إما أذى الناس، وإن سلم من أذى الناس فإنه مذنب ومؤاخذ، فإن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ الله يقبل التوبة من عبده ولو أشرك، فكيف بما دون ذلك من الذنوب؟ ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. والتائب يا إخوة إذا تاب من ذنب يحتاج أن يغير بيئته التي يعيش فيها. يعني الإنسان الذي له أصدقاء ويذنب معهم ويقع في الذنوب معهم إذا تاب لا ينبغي أن يبقى معهم، لأنه إن بقي معهم أعادوه، وتجربة الناس تدل على ذلك. وإنما يبحث عن أهل الخير، أهل السنة، أهل التوحيد، ليكون معهم، يزداد معهم هدى وتقى وتوحيدا ونورا وقربا من الله عز وجل. قال: فانطلق حتى إذا نصف الطريق، يعني بين القريتين، أتاه الموت، مات في منتصف الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. ماذا قالت ملائكة العذاب؟ قالت: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، التي ذهب إليها، فقبضته ملائكة الرحمة. هنا الحظوا يا إخوة أن ملائكة العذاب ماذا قالوا؟ قالوا: إنه لم يعمل خيرا قط، مع أن هذا الرجل تاب إلى الله وهاجر، فعمل عملا، تاب إلى الله وهاجر، فقالوا: لم يعمل خيرا قط. وهذا يدل على أن المقصود العمل الزائد فيما يزيد على أصل الإيمان. وأما من حيث اللغة فقد قال الإمام ابن خزيمة: العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. هذا أسلوب العرب. فلم يعمل خيرا قط، أي أن عمله كان فيه نقص شديد. ومع ذلك نقول: من فهم من أهل السنة من الحديث أنه يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط فهو من أهل السنة، ولا يخرج عن أهل السنة، فهو يعني على مفهوم الحديث يقول. ونحن نقول إن الصواب في الحديث هو ما قررناه. ومن وجه آخر يمكن أن نقول إن هذا الحديث مطلق، وقد جاءت أحاديث أخرى قيدت، فنحمل المطلق على المقيد. ولذلك أقول إن الذي يظهر لنا من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم أن من صدق بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل خيرا من أعمال الجوارح قط مع سعة الوقت وعدم العذر أنه كاذب في إيمانه وليس من أهل الجنة. أختم الدرس بتنبيهين أيضا. التنبيه الأول: هل يدل القول بعدم تكفير تارك الصلاة على أن قائله لا يقول بقول أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ نحن اليوم نرى بعض الشباب إذا رأى عالما يقول إن تارك الصلاة كاسلا لا يكفر، يقول هو مخالف لأهل السنة والجماعة في الإيمان. فهل هذا صحيح؟ نقول: لا، ليس بصحيح، لأن السلف الذين قالوا إن العمل من الإيمان اختلفوا في تكفير تارك الصلاة تكاسلا. وهذا الإمام الشافعي الذي نقل إجماع السلف على أن العمل من الإيمان يقول إن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر. فهل نقول إن الإمام الشافعي ليس على منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ لا والله. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سئل عما يكفر به الرجل، هذا الرجل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد الذي جاهد في الله ودعا إلى التوحيد وناصر السنة، يتهمه كثير من الجهل ظلما وزورا بتهم هو منها بريء، ويتهمون أنه يكفر المسلمين. اسمعوا يا إخوة هذه الجملة عنه، سئل عما يكفر به الرجل فقال أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، هذه أكبر الأعمال أركان الإسلام. طيب، قال فالأربعة، ما هي الأربعة؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله. قال فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا، فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. قال رحمه الله ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو ترك الشهادتين. فهل يقال إن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ليس على منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ لا وكلا. فليس القول إن تارك الصلاة كاسلا لا يكفر مخرجا لقائله من أهل السنة والجماعة في الإيمان. التنبيه الثاني الذي أختم به قبل أن نجيب على الأسئلة، هل يدل اختلاف السلف في تكفير تارك الصلاة أن السلف مختلفون في من ترك العمل بالكلية، هل يكون مؤمنا أو لا يكون مؤمنا؟ أقول لا، لا يدل. وإن فهم بعض الفضلاء ذلك، بعض الفضلاء يقولون إذا كان السلف لم يكفروه بالاتفاق بترك الصلاة فهل يكفرونه بما دونه من الأعمال؟ الجواب أنه إذا كان النظر إلى أفراد الأعمال فنعم، لأن الصلاة هي أكبر الأعمال وأعظم الأعمال، لكن اجتماع الأعمال يجعلها أقوى. يعني الذي يترك الصلاة مع ترك الزكاة مع ترك الصيام مع ترك الحج مع ترك البر، لا شك أنه أقبح ممن ترك الصلاة مع أداء الزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. ولذلك نقول إن اختلاف السلف في تكفير تارك الصلاة تكاسلا لا يدل على ما فهمه بعض الفضلاء من أن السلف مختلفون في تكفير من ترك أعمال الجوارح بالكلية، بل الذي يظهر لنا والله أعلم من النظر في كلام السلف والنظر في الأدلة أن من ترك أعمال الجوارح بالكلية مع سعة الوقت والعلم وعدم العذر أنه لا يكون صادقا في إيمانه. غدا إن شاء الله نشرع في شرح كلام الشيخ عن شعب الإيمان، وهو أمر عظيم جاء الشيخ فيه بأصول عظيمة، ونقف الليلة هنا حتى نترك الوقت لنجيب على أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليك شيخنا، يقول هذا السائل: ما حكم صلاة النافلة من غير ذوات الأسباب بعد صلاة العصر؟
هناك أوقات يا إخوة ينهى عن الصلاة فيها، وهي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وعند الزوال، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. واختلف أهل العلم هل المقصود النهي عن النافلة مطلقا بكل صورها، أو المقصود النهي عن النوافل المطلقة؟ بمعنى أن العلماء يقولون إن النوافل التي لا سبب لها منهي عنها في هذه الأوقات، أما النوافل التي لها سبب كتحية المسجد، دخلت المسجد ستصلي ركعتين، لماذا؟ لأنك دخلت المسجد. توضأت، ومن عادتك أنك كلما توضأت تصلي ركعتين كما كان بلال رضي الله عنه يفعل وسبق إلى الجنة بهذا، فتوضأت بعد العصر تصلي ركعتين بسبب الوضوء، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذوات الأسباب تصلى ولو في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة في مسجده، فدخل سليك رضي الله عنه فجلس ولم يصلي، جلس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال: أصليت؟ وفي رواية: أركعت ركعتين؟ قال: لا، أو ما شاء الله. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني قم وصل ركعتين وخففهما. المعلوم يا إخوة أن وقت الخطبة وقت منهي عن الصلاة فيه وعن الحركة فيه، والواجب الإنصات، ومع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سليكا جلس أمره أن يقوم فيصلي ركعتين تحية المسجد. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن النوافل التي لها سبب تصلى ولو بعد الفجر ولو بعد العصر ولو يعني في وقت الزوال. أيضا هناك مسألة أخرى، وهي: من فاتته رغيبة الفجر، السنة التي قبل الفجر، نام فجاء والإمام يصلي، له أن يقضيها بعد الصلاة في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقضيها بعد الصلاة وأقره على هذا، فمثل هذا جائز والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا السائل يقول: أنا مشترك مع ثلاثة آخرين بموجب قانون داخل الشركة، ومن فصول هذا القانون أن جملة الأسعار تجمع وتفرق بالتساوي 25% لكل نفر، لكن عمل الشركاء الثلاثة أقل بكثير نظرا لانشغالهم خارج الشركة، ولهذا خسرت معهم قدرا كبيرا من المال من أسعابي، فما الحكم على ذلك؟ هل أقبل بهذا القانون إلى ما لا نهاية له، أو أطلب الفسخ؟ وما حكم الشرع فيما يقوم به هؤلاء الشركاء؟
على كل حال، المؤمنون على شروطهم، وعقود الشركات يرجع فيها إلى الشروط التي تعاقد عليها الشركاء، ما لم تخالف الشرع. والأصل في الشروط على الصحيح الإباحة. فأنتم في شركتكم يحكم على أفعالكم بمقتضى العقد، فإن كان في العقد أنكم تراضيتم على أن يكون لكل شريك الربع ولم تشترطوا عملا ولا غير ذلك، فهذا يكون على وفق هذا الشرط. أما إذا كان هناك أمور في العقد فيحكم بمقتضى العقد. أنا لا أعلم تفاصيل العقد، لكني أعطيك يا أخي القاعدة العامة. القاعدة العامة أنه يحكم عليكم في شركتكم بمقتضى ما تعاقدتم عليه وما اشترطه بعضكم على بعض.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأكل من اللحوم المستوردة من الدول الكافرة؟
الدول الكافرة على قسمين: دول وثنية كالدول التي تعبد بوذا أو نحو ذلك، وهذه الدول لا يجوز أكل اللحوم المستوردة منها إلا إذا علمنا أن ذابحها مسلم. يعني لو جاءنا دجاج من الصين مثلا لا يجوز أن نأكله إلا إذا علمنا أن الذي ذبحه من المسلمين، لأن الصين فيها مسلمون. فالدول الكافرة الوثنية الأصل تحريم اللحوم الواردة منها إلا إذا علمنا أنها حلال. والقسم الثاني الدول التي تدين بالنصرانية أو اليهودية، وهم المعروفون بأهل الكتاب. إذا جاءت اللحوم منها فهل الأصل فيها الإباحة فنأكل حتى نعلم التحريم، أو الأصل فيها التحريم فلا نأكل إلا إذا علمنا أنها مباحة؟ اختلف علماؤنا في هذا. والذي ظهر لي في المسألة أن الأصل في اللحوم المستوردة من دول أهل الكتاب الحل والإباحة، فإذا جاءنا لحم من هناك فإنه يجوز لنا أن نأكل منه إلا إذا علمنا أنه لا يجوز أن يؤكل. كأن علمنا مثلا أن المصنع الذي يستورد منه هذا اللحم بعينه يصعق صعقا ولا يذبح ذبحا، فهناك لا نأكل منه ولو كان من مصنع دولة إسلامية لأنه ليس مباحا إذ ذاك. أما إذا لم نعلم فالذي يظهر لي والله أعلم وهو مقتضى الأدلة أن الأصل الإباحة. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: إذا كانت المرأة تتوضأ وعندها بعض الأجانب ولم تجد مكانا للتستر، فهل لها أن تمسح على خمارها؟
الخمار إذا كان مشدودا على الرأس فإنه يجوز للمرأة أن تمسح عليه على الصواب من أقوال أهل العلم، وإذا وجدت الحاجة فهذا من باب أولى، بشرط أن يكون خمارها مشدودا على رأسها وليس مطروحا عليه طرحا. فإذا كان مشدودا عليه فلا حرج في أن تمسح عليه في الوضوء. نعم.
أثابكم الله. يقول: معلوم أن سب الرب سبحانه وتعالى كفر وردة، فما حكم شخص سئل عمن سب الرب فقال اضربه بعصا؟
وأنا أقول لا تضربه بعصا. تغيير المنكر باليد إنما هو لأهل الولاية، مهما كان جرمه فإنه لا يجوز أن يعتدى عليه باليد ما دام ليس لك عليه ولاية، ولكن الواجب أن ترفعه لأهل الولاية. وهذا أمر ينبغي أن نعلمه يا إخوة، إذا أجرم مجرم جرما فليس لنا أن نغير منكره بأيدينا مهما كان جرمه إلا إذا كانت لنا ولاية، كأن كان الواحد منا واليا أو قاضيا أو رجل حسبة أو والدا قيما عليه. وهذا القائل في الحقيقة الذي يقول اضربه بعصاه، يعني نحن نقول يعني ان هذا في الحقيقة ليس بمشروع ابتداء اصلا بغض النظر عن جرمه. واما سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم من شخص مدرك فهو بعقله ليس مخمورا، لان المخمور لا يؤاخذ. ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم في دار قابل تحريم الخمر، وقد شرب رضي الله عنه مع بعض رفقته الخمر، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في امر، فقال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا أعبد لأبي؟ كان يقول: من أنت حتى تكلمني هكذا؟ ما أنت إلا عبد مملوك عند أبي. وهذا سب. قال الراوي: فعلم أنه تمل فتركه وخرج ولم يرتب على ذلك شيئا. فنقول الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يسب الله وهو بعقله، احيانا قد يكون الانسان بغير عقله من الخمر، واحيانا قد يغضب الرجل او الانسان حتى يصبح مجنونا. بعض الناس قد يبلغ به الحال ان يغضب حتى لا يفرق بين السماء والارض وبين امه وابيه. فاذا لم يكن الانسان بعقله فانه لا يحكم بكفره. فسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم من مدرك عاقل عقله معه كفر مخرج من ملة الاسلام.
أحسن الله إليك. يقول: هل ورد في السنة ما يدل على منع الحائض من دخول المسجد؟
نعم، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. وقد اختلف العلماء في إسناد هذا الحديث، فضعفه جمع من أهل العلم وحسنه وقواه بعض الفضلاء من العلماء. يدل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الطواف والسعي، فلما حاضت عائشة رضي الله عنها قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فمنع عائشة رضي الله عنها من الطواف وأجاز لها السعي. والفرق بين الفعلين أن الطواف في المسجد والسعي في خارج المسجد، فإن المسعى إلى قريب كان خارج المبنى خارج المسجد ولم يضف إلى الحيطان إلا قريبا، هذا فرق. والفرق الثاني أن السعي لا تشترط له الطهارة والطواف تشترط له الطهارة. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى صلاة العيد حتى الحيض، قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال ولتعتزل الحيض المصلى, ولتعتزل الحيض المصلى, وإذا أمرت الحائض أن تعتزل المصلى وهو دون المسجد فمن باب أولى أن تؤمر بأن تعتزل المسجد. ولذا نقول إن السنة دلت على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد إلا في حال الضرورة, كأن يخشى عليها, يخشى عليها لو بقيت خارج المسجد بلد مثلا في فساق وقتله لصوص, ويخشى لو أبقيناها ونحن مثلا في البلد ليس لسنا من أهل البلد, لو أبقيناها عند باب المسجد في الخارج أن يعتدى عليها, لا بأس أن تدخل المسجد ضرورة لحمايتها, والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل, يقول البعض أن إزالة المرأة للشعر الذي يظهر على ذراعها وساقيها من تغيير خلق الله, فما مدى صحة ذلك وما حكم إزالة مثل ذلك؟
شعور المرأة في جسدها على أقسام. القسم الأول شعر شرع للمرأة أن تزيله, وهو ما تحت الإبطين وشعر العانة, وشعر حرم على المرأة أن تزيله وهو شعر رأسها وشعر حاجبيها, ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة المغيرة خلق الله للحسن. فيحرم على المرأة أن تزيل شعر الحاجبين بأي طريقة, بالنتف, بالحلق, بالقص, لا يجوز لها ذلك. وشعر مسكوت عنه, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو. ولذا نقول هذا عفو, يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي على مثلا فوق شفتها أو في مكان لحية الرجل أو في وجنتيها أو في ذراعيها أو في رجليها, لأنه لم يرد في الشرع منع له. وأما القول إنه من تغيير خلق الله للحسن فهذه ليست يعني علة يعني مضطردة في هذا الباب, وهذا ليس تغييرا لخلق الله الذي أمرنا بإبقائه. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ما حكم من قصر في صلاته وهو شاب ثم تاب؟
ليبشر والحمد لله, من تاب فقد أنعم الله عليه بنعمة عظيمة, يفرح الله بتوبته. الله القوي الكريم المجيد سبحانه يفرح بتوبته. ولذلك أعجب منا معاشر المؤمنين كيف يصر الواحد منا على ذنبه ولا يبادر بالتوبة, وهو يعلم علم اليقين أنه إن تاب فرح الله بتوبته. من أنت؟ الله يفرح بتوبتك, ويبدل الله سيئاته حسنات. ومن تاب كأنه لم يذنب قط, ولكن الأخ يسأل عن شيء آخر لم يصرح به في سؤاله, وهو ماذا يفعل في صلاته التي تركها وهو شاب؟
هو الآن تاب ويصلي، لكن مرت عليه 20 سنة وهو لا يصلي، ماذا يفعل في تلك الصلوات؟ أقول اختلف أهل العلم في هذا، فمن أهل العلم من يقول يجب عليه أن يقضيها بحسب ما يتيسر له، ومن أهل العلم من يقول تكفيه التوبة وعليه أن يكثر من النوافل، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء أنه تكفيه التوبة ولا يلزمه أن يقضي الصلوات التي كان قد فرط فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، فما دام قد تاب فقد أسلم والحمد لله، والإسلام يهدم ما كان قبله، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول نطلب منكم أن تخصصوا بعض الدروس لبيان المنهجية الصحيحة لطالب العلم في دراسة الفقه وكتبه، تذكرة لمن يعلم وتعليما لمن لا يعلم، إذ غالب الطلاب يكون أخذهم من الكتب. وما توجيهكم لمن يقول علينا أن نهتم بكتب السلف شرحا وتدريسا وندع كتب المتأخرين، لأن كتب المتقدمين هي الأصل؟
ليست العبرة بالكتب، وليست العبرة بالتقدم والتأخر، وإنما العبرة بما في هذه الكتب من الخير. فإذا وجدنا كتابا من كتب المتأخرين، بل أقول لو وجدنا كتابا من كتب المعاصرين فيه تقعيد وخير بين، فإنه لا حرج من أن نقرأ فيه وندرسه ونبينه. فالعبرة أن نكون من متعلم الخير ومن معلم الخير. وأنا أقول لا أدري لما نجعل التضاد بين كتب أهل الخير. نحن نقول احذر البدعة وأهلها، واحذر الكتب التي لا تقوم على الكتاب والسنة، واقرأ في كتب السنة والخير، ولمن علموا من أهل السنة والخير من المتقدمين والمتأخرين. لا شك أن كتب السلف فيها علم كثير وخير كثير، لكن هذا لا يعني أن كتب أهل السنة من المتأخرين تهمل ولا يعتنى بها، بل أقول إن بعض أهل السنة قد قرروا كلام السلف بعبارات من أمتن العبارات وأنفعها. وقد قلت مرارا إذا كنا نقول إن الكتاب والسنة يجب أن تفهم بفهم السلف، فإني أقول إن كلام السلف يجب أن يفهم بكلام أهل العلم الذين اعتنوا بنقل كلام السلف، وألا نقطع سلسلة النور التي بيننا وبين السلف الصالح رضوان الله عليهم. نقل لنا كلام السلف علماء أفذاذ بسلسلة من نور وبينوه ووضحوه، فإذا أردنا أن نفهم كلام السلف فلنفهمه بكلام العلماء الذين قرروه ونقلوه، كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني رحمهم الله جميعا، وكذلك مشايخ السنة الذين لا زالوا أحياء كالشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من علماء السنة المعروفين. نحرص على أن نفهم كلام السلف بكلام العلماء الذين قرروا كلام السلف واعتنوا به ونقلوه إلينا. ولا شك أن الذي ذكره الأخ مهم، مهم جدا أن نعرف كيف نطلب العلم وكيف نرتب مراحل طلب العلم، ولعل الله أن ييسر في ذلك درسا. نعم.
أثابك الله وبارك فيك. يقول هذا السائل: قلتم في درس مضى أن الاسم الأعظم على الراجح ليس محصورا في اسم واحد، بل هو موجود في أسماء الله جميعا، نرجو توضيح هذا الكلام، فإن الحافظ ذكر في الفتح 14 قولا في المسألة ولم يذكر هذا القول، فنرجو أن تذكروا من قاله من السلف.
العلماء اختلفوا في تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب اختلافا كبيرا واختلافا كثيرا، وذهب بعض المحققين إلى تقرير أن اختلاف العلماء يدل على أن اسم الله الأعظم ليس محصورا في اسم بعينه، لأن كل واحد من العلماء الذين قرروا قولا قد استدل له بدليل مما يدل على عدم الانحصار، وقرر ذلك بعض المحققين منهم فيما يحضرني الآن الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول:
وإن لم أكن واهما الآن لبعد المسألة، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أشار إلى هذا.
أحسن الله إليك. تقول: كنا مع البعثة لنزور مزارات المدينة النبوية، فكان سائق الأتوبيس يتكلم معنا عن كل مكان نزوره، وإما قاله أن فنيات الوداع مكان قريب في مسجد قباء، وهو المكان الذي قابل فيه النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة وأنشدوا طلع البدر علينا من فنيات الوداع إلى آخره، ومما قاله أن هناك جبل يسمى جبل عير نزل عليه جبريل عليه السلام ودكه بجناحه لما سقطت منه صخرة وأوشكت أن تنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مدخل المدينة، فجعله الله تعالى أي الجبل في النار. ومما قاله أن هناك وادي بجوار قباء يسمى وادي الشفاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلس فيه يأتي بتراب هذا الوادي على أطفال المدينة المرضى ويشفوا من مرضهم بإذن الله، فهل هذه الأمور صحيحة؟
أما ثنية الوداع فمذكورة في السير، وقد اختلف العلماء في تحديد مكانها، وهي ليست من المزارات، ليست من المزارات ولا من الأماكن التي يقضي فيها الإنسان وقته النفيس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أغلى من الذهب، هذا الوقت يقضى فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمور الخمسة التي ذكرناها. وأما ما ذكره في قضية جبل عير، وقد ورد أنه من جبال النار وذكر هذه القصة، كل هذا لم يصح ولم يثبت، وكذلك ما يزعم أنه وادي الشفا فهو يعني مكذوب وليس بصحيح، وليست هذه من الأماكن يعني الثابتة التي يعنى بها، الله أعلم.
يقول حفظك الله: ما صحة حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث طويل أنه رأى رؤيا في ليلة بها 17 موقفا وظل يذكر هذه 17 للصحابة؟
لا أدري ما الذي يقصده الأخ، هل يقصد ما شاع بين الناس من الحديث الذي يروى وحديث طويل وفيه أنه رأى نساء من صفاتهن كذا وكذا وكذا يتبادله الناس في هواتفهم النقالة؟ إن كان يقصد هذا فهذا مكذوب وهذا ليس بصحيح. نعم.
أحسن الله،
بل ولا ضعيف حتى، مكذوب. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: هل يتابع المأموم الإمام في دعاء القنوت في صلاة الصبح إذا لم يعتقد أنه بدعة؟
نعم، أقول في مثل هذه المسائل الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام يفعل فعلا ليس ممنوعا شرعا فإنه يتابعه فيه ولو رآه مفضولا،
فإذا كان يرى أن القنوت الدائم في صلاة الفجر ليس بدعة فإنه يتابع الإمام. أما إذا كان يرى أنه بدعة وهذا الذي يظهر لنا والعلم عند الله أعني الدوام عليه فإنه لا يتابع الإمام في ذلك لأنه ممنوع من ذلك شرعا، فلا يتابعه في ذلك كما لا يتابعه إذا زاد ركعة خامسة أو نحو ذلك من الأمور الممنوعة شرعا. الله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هو الضابط في التشبه بالكفار؟
الضابط بالتشبه للتشبه بالكفار أن يفعل الإنسان فعلا لا يفعله إلا الكفار لا بمقتضى الإنسانية، يعني تبعوا لهذه الضوابط، لا يفعله إلا الكفار فيخرج ما يفعله الكفار وغيرهم. فإذا كان هذا الفعل يفعله الكفار وغيرهم فإنه لا يكون تشبها. ومن ذلك فيما يظهر لي أنا والله أعلم لبس السراويل أو ما يسمى في هذه الأيام بالبناطيل للرجال، إذا لم يكن البنطال ضيقا ولا شفافا فإن لبسه ليس تشبها، لأن هذا لا يختص به الكفار بل يلبسه الكفار وغير الكفار من القديم، وكان يسمى قديما عند العرب بالسراويل. وأقول: ما لا يفعله إلا الكفار بغير مقتضى الإنسانية، فإذا كان يفعلونه بمقتضى الإنسانية فإنه لا بأس أن نأخذه عنهم. مثلا السيارات اخترعت عند الكفار ويركبون السيارات بمقتضى حاجة الإنسان إلى ركوبها، فنأخذ عنهم السيارات ونركب السيارات، هذا بمقتضى الإنسانية، هذا ليس من باب التشبه. لكن إذا كان الفعل لا يفعله إلا الكفار ويفعلونه بغير مقتضى الإنسانية مثل بعض الألبسة الخاصة بهم، يمثل العلماء بطاقية اليهود مثلا أو بعض الألبسة، أنا فيما يظهر لي والله أعلم أن ما يسمى بالكرافتة من هذا الباب من الألبسة الخاصة بالكفار التي يفعلها الكفار، بل قرأت في بعض الكتب التي تؤرخ لهم أن هذه الكرافتة إنما هي مكان الصليب، حيث كانوا يضعون في رقابهم صليبا كبيرا من خشب أو نحوه، فلما تمدنوا وثقل عليهم ذلك وضعوا ما سمي بالفيونكة أو نحوها التي تكون لها وردة طويلة ثم حبل من أسفل، ثم طوروه إلى ما سموه بالكرافتة، ويشترطون أن يكون لها عقد جانبية وحبل في الوسط يقوم هذا مقام يعني الصليب عندهم. فأنا يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للمسلمين أن يلبسوها.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: الكافر إذا ظلم كيف يقتص له يوم القيامة؟
على كل حال الله عز وجل يقتص للمظلوم، أما كيف يقتص له فأنا لا يحضرني في ذلك شيء، والقاعدة عند أهل العلم أن الأمور الغيبية لا يجوز أن يتحدث فيها بالاجتهاد، بل لا يجوز أن يتحدث فيها إلا بنص. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: نرجو من فضيلتكم زيادة إيضاح لقولكم أن الإيمان لغة هو التصديق الخاص.
أقول: نعم، الإيمان في اللغة أكثر أهل العلم يقولون هو التصديق، وقد قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. لكن النظر في كلام أهل العلم الذين حققوا المعنى اللغوي يجعلني أقول إن الإيمان ليس بمعنى التصديق الذي يقابله التكذيب، لأن لا نجد أنهم يقولون مؤمن وكاذب، ولكن أهل اللغة يقولون مؤمن وكافر، إذن ليس هو مطلق التصديق وإنما مطلق خاص. ما هو هذا التصديق؟ التصديق في لغة العرب الإيمان بمعنى التصديق في أمرين. الأمر الأول التصديق بما يرجى ويخاف مع القيام بحقه، يقولون آمن به. والثاني التصديق بالأمور الغائبة. أما التصديق بالأمور الحاضرة فلا يسمى في لغة العرب إيمانا. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول: كيف يستفيد طالب العلم من الخلاف الدائر بين العلماء في المسائل الفقهية والعقائدية، وكيف يرجح بين هذه الأقوال من دون اتباع الهوى؟
أما المسائل العقدية فالأصل في المسائل العقدية أنه فرغ منها وليس فيها خلاف ولا يجوز فيها الخلاف، وقد أجمع عليها سلف الأمة بلا خلاف بينهم، ولا سيما المسائل الكبار للدقائق. فيجب في هذه الحال الإيمان بها والأخذ بها على ما كان عليه السلف الصالح إجماعا. ولذلك يا أخوة نقول مسائل العقيدة ومسائل المنهج ليست قابلة للاجتهاد والاختلاف، بل نأخذها مسلمة كما أجمع عليها سلف الأمة. وقد يكون هنالك اختلاف بين أهل الحق في فهم كلام السلف في بعض مسائل العقيدة، في بعض دقائق مسائل العقيدة، هذا ما دام أنه يقوم على النصوص وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم فإنه يجتهد فيه في معرفة الراجح والصواب. وأما الخلاف الفقهي فنعم واقع من زمن الصحابة، من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، والمسلمون يختلفون في مسائل الفقه. لكن هل الخلاف مطلوب؟ الجواب لا. المطلوب منا أن نكون على كلمة واحدة، لكن الخلاف وقع وسيقع وسيبقى، فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نرشد الخلاف الفقهي. كيف نرشد الخلاف الفقهي؟ نرشده بحيث لا يترتب عليه رد النصوص ولا تباعد القلوب. لا يترتب عليه رد النصوص فيأتينا قائل يقول أنا حنفي، نقول له قال الله يقول لا أنا حنفي، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا حنفي، أو يقول لا أنا مالكي، أو يقول لا أنا شافعي، أو يقول لا أنا حنبلي. لا يجوز. إذا سمعنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، مع معرفتنا بفضل أئمتنا وأنهم مجتهدون مأجورون، منهم من يؤجر أجرين ومنهم من يؤجر أجرا واحدا. والأمر الثاني أن لا يترتب عليه تباعد القلوب فيبغض بعضنا بعضا من أجل الخلاف الفقهي، فيأتي شخص مثلا لا يقبض بعد الركوع وآخر يقبض بعد الركوع، فالذي يقبض يبغض الذي لا يقبض، والذي لا يقبض يبغض الذي يقبض. هذا لا يجوز. وأئمتنا اختلفوا ولم تتباعد قلوبهم، كانوا يختلفون في المسألة ويتناظرون وترتفع أصواتهم، ثم يأخذ بعضهم بيد بعض. الإمام الشافعي يختلف مع الإمام أحمد ويتناظران في المسائل، كل يطلب الحق، ومع ذلك الإمام أحمد يقول إذا أردت العلم فالزم هذا، والإمام الشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. مع اختلافهما أسأل الله أن يرشدنا وإياكم الصواب. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.